أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع: الجبر والكسب. هذا البحث من الأبحاث الكلامية الهامة جدا. هذا البحث يتطرق إلى صدور الأفعال من المكلفين، فهل أفعال العباد تصدر بإرادتهم أم بإرادة خالقهم؟ هذا البحث من أمهات مباحث العدل الإلهي، فهو بحث قديم جدا وليس مختصا بالعقائد الإسلامية، بل هذا البحث كان موجودا عند الإغريق أيضا وغير الإسلاميين أيضا، لأنه يبحث عن كيفية صدور الأفعال. هل الإنسان مجبر على أفعاله أم أن الأفعال تصدر باختياره؟ من هنا نتطرق إلى هذا البحث. وفي علم الكلام الإسلامي توجد كم نظرية؟ 4 نظريات. النظرية الأولى نظرية الجبر للجهم بن صفوان، الجبر المحض، يعني كل الفعل يقوم به الله عز وجل وليس للإنسان أي دور. النظرية الثانية نظرية الكسب، وهي منسوبة للأشاعرة. النظرية الثالثة نظرية التفويض، إن الله عز وجل فوض خلق الأفعال إلى العباد، وهي نظرية المعتزلة. النظرية الرابعة والأخيرة الأمر بين الأمرين، وهي نظرية الإمامية. لا جبر هذا أمر، ولا تفويض هذا أمر آخر، بل أمر بين أمرين، بين الجبر والتفويض. وهناك روايات عن الإمام الصادق عليه السلام توضح الأمر بين الأمرين، لا تخلط بين الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين هي الأصل الرابع للمعتزلة، وهي منزلة مرتكب الكبيرة، وأنه فاسق، وأن منزلة الفسق بين المنزلتين، منزلة الكفر التي قال بها الخوارج، ومنزلة الإيمان التي قال بها المرجئة بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة. هنا الأمر بين الأمرين، يعني لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. نشرع وبالله المستعان في بيان الأمر الأول، ما هو؟ الجبر المحض. الجبر المحض للجهم بن صفوان. خلاصته الإنسان ليس له أي دور، كل الأفعال من خيرها وشرها مخلوقة لله، مصنوعة لله، الإنسان لا يقدر على شيء أبدا. وبما أننا في عاشوراء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس أن نشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن جذور الجبر موجودة في كلمات الأمويين، وأن بني أمية نشروا مبدأ الجبر للتغطية على قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكي يقولوا إن الله هو الذي قتل الحسين ولم يقتله يزيد أو ابن زياد أو عمر بن سعد. وهذا الكلام موجود في أدبيات ابن زياد: أوليس قد قتل الله عليا، خاطب الإمام السجاد. الإمام السجاد ماذا قال؟ نعم، كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. أسند الفعل القتل إلى الناس. ماذا قال ابن زياد لسيدة النساء، لسيدة زينب سلام الله عليها؟ الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم ونصر الأمير يزيد بن معاوية. يعني الله اللي قتلكم والله اللي نصر يزيد. ردت عليه زينب: إنما يفتضح الكاذب وكذا، وهو غيرنا يا عدو الله. كتاب وارث الأنبياء بسماحة آية الله المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمه الله، يسلط الضوء على هذه الكلمات، الكلمات التي الجبرية اللي استخدموها الأمويين لكي يفروا من ذنب مقتل الحسين، ويقولوا إن الحسين قد قتله الله ولم يقتله يزيد. فإذا أساس الجبر مذهب سياسي حتى يبررون أفعالهم الشنيعة. كيف يبررون أن يزيد يشرب الخمر ويقتل النفس المحترمة ويلعب القردة والقنازير إذا كان هو مجبور على هذه الأفعال؟ من هنا نتطرق إلى إشكالين بالنسبة إلى مبدأ الجبر، إشكالين قويين. الإشكال الأول: يبطل التكليف. إذا الإنسان مجبر على أفعاله يبطل التكليف، كيف يكلف وهو غير قادر؟ بعد يبطل الوعد والوعيد، هو يبطل الثواب والعقاب، يثاب على ماذا؟ هو مجبر على الطاعة. يعاقب على ماذا؟ هو مجبر على المعصية. فإذا التزمنا بالجبر يبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد، ويبطل تكليف الإنسان، ما يستحق الثواب ولا العقاب لأنه مجبر على فعله. الإشكال الثاني: يصير بعث الأنبياء عليهم السلام وإنزال الكتب لغوا، صير كل الشرائع السماوية لغو عبث. لماذا الله عز وجل يرسل الرسل ونزل الشرائع السماوية؟ حتى الناس يهتدون. الناس مجبرون على أفعالهم، لا فائدة من إرسال هذه الرسل وإنزال هذه الشرائع. إذن الجبر المحض يعني الخالص لا يشوبه أي شيء، لأن مبدأ الكسب الثاني جبر مشوب، جبر مشوب بالكسب كما سيأتي. إذن الأمر الأول: مبدأ الجبر للجهم بن صفوان يبتلى بإشكالين. الإشكال الأول: بطلان التكليف، والإشكال الثاني لزوم اللغوية من بعث الأنبياء وإرسال الكتب. نقرأ هذا المقدار. الفصل السابع: الجبر والكسب. من الأبحاث الكلامية الهامة البحث عن كيفية صدور أفعال العباد وأنهم مختارون في أفعالهم كما يقول الإمامية وأيضا المفوضة المعتزلة، أو مجبورون مضطرون عليها، مفروض مضطرون إليها، أو مقهورون عليها كما يقول الجبرية الخالصة أتبع الجهم، وكما يقول من الأشاعرة أهل الكسب. والمسألة ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلهي، فإن العقل البديهي حاكم على قبح تكليف المجبور وقبح مؤاخذته عليه على التكليف على المجبور، وأن الله سبحانه منزه عن كل فعل قبيح. ثم إن هذه المسألة من المسائل الفكرية التي يتطلع كل إنسان إلى حلها سواء أقدر عليها أم لا. مو أقدر عليه عليها أم لا، أم لم يقدر عليها يتساءل أنا مجبور على فعلي أو لا، حتى لو ما أعرف حل المسألة. ولأجل هذه الخصيصة، بما أنها من الأمور لكل إنسان يتطلع إلى حلها، لا يمكن تحديد زمن تكونها في البيئات البشرية، يعني فضلا عن البيئة الإسلامية، ومع ذلك فهي كانت مطروحة في الفلسفة الإغريقية أيام الإغريق اليونان، ثم انطرحت في الأوساط الإسلامية وبحث عنها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون، كما وقع البحث حولها في المجتمعات الغربية الحديثة، والمذاهب والآراء المطروحة في هذا المجال في علم الكلام الإسلامي أربعة: الأول مذهب الجبر المحض للجهم بن صفوان، اثنين مذهب الكسب للأشاعرة، ثلاثة مذهب التفويض للمعتزلة، أربعة مذهب الأمر بين الأمرين لمن؟ للإمامية. فلنبحث عنها واحدا تلو الآخر. الجبر المحض، وهو المنسوب إلى الجهم بن صفوان المتوفى سنة 128 هجرية، قال الأشعري: تفرد جهم بأمور، منها أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، مجازة يعني الفعل ينسب حقيقة إلى الله ومجازا إلى العباد. تعرفون الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، إسناد الشيء إلى ما هو له حقيقة، إسناد الشيء إلى غير ما هو له مجاز، إسناد الفعل إلى الله حقيقة لأنه إسناد الفعل إلى ما هو له الله، إسناد الفعل إلى الإنسان مجاز لأنه إسناد الفعل إلى غير ما هو له، كما يقال تحركت الشجرة، والشجرة ما تحركت، واضح ولا؟ الهواء تحرك، ودار الفلك وزالت الشمس. وعرفهم الشهرستاني بأنهم يقولون إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة له ولا اختيار له، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات. يعني الإنسان ليس إلا وعاء يخلق الفعل، أبدا ما إلى أي شيء أي خرام. وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا، الله يجبرك على هذا التكليف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن يأتي بالإشكالين على مذهب الجبر، ولا ريب في بطلان هذا المذهب، إذ لو كان كذلك لبطل التكليف والوعد والوعيد. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد بالجنة والوعيد بالنار، يعني الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. واضح ولا؟ الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب، يعني التوعد بالعقاب. والثواب والعقاب هذا لف ونشر مرتب، الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، يعني الثواب للوعد والعقاب للوعيد. هذا الإشكال الأول، بطل التكليف والوعد والوعيد. الإشكال الثاني، ولصار بعث الأنبياء وإنزال الكتب والشرائع السماوية لغوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن راح أجيب لكم مثال، for example، تلتفتون إليه جيدا. هذا المثال راح أطبق عليه النظريات الأربعة، ونجيب لكم حتى مثال ثاني بعد أطبق عليه النظريات الأربعة. إذا فهمتون المثال بعد أصول المطالب واضحة لديكم، يصير المثلب بسيط، كلش بسيط. افترض شخص يقود سيارة، واحد في سيارة، هذه السيارة ليس فيها بنزين، أنا أدفعها أحركها، أو فيها بنزين أو على كهرباء تمشي. الآن من يحرك السيارة؟ السيارة تتحرك، من هو الفاعل للحركة؟ يلا لاحظي يا يالا، المبنى الأول الجبر المحض، يقول الذي حرك السيارة هو الدافع للسيارة، هو البنزين، هو الكهرباء، والشخص الموجود في السيارة ليس له أي دور. واضح أو لا؟ هذا مبدأ المحض، هذا مبدأ الجبر المحض، يعني سلب الإدارة، سلب الإرادة مطلقا عن السائق. السائق الإنسان ليس له أي دور بتاتا تماما. في مقابل الجبر يأتي ماذا؟ التفويض. التفويض ماذا يقول؟ يقول كل الفعل قام به، كل الفعل قام به السائق، الدافع ما إليه أي دور، البنزين ما إليه أي دور، الكهرباء ما إليها أي دور، يسند فعل الحركة بتمامه إلى من؟ إلى السائق. يعني الله فوض الفعل إلى العبد وقال لي الله تحرك، فإذا تحرك العبد الله ما له شغل، الله دوره دور التفويض فقط، أما الفعل الله ما يخلقه، العبد اللي يخلقه. طبعا لماذا قالوا بذلك؟ فرارا من خلق الشرور، لأن في أخلاق، في أمور شر إذا الله يخلقها كيف يعاقب عليها؟ فقالوا لا، العبد اللي يخلقها، الخير والشر العبد اللي يخلقه. واضح ولا؟ إذن اللي يحرك السيارة السائق فقط وفقط، ما إليه أي دور، البنزين، دفع السيارة، الكهرباء ما إليها أي دور. هذا المفوضة المعتزلة. الآن منجي إلى كلمات الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إيجاد الفعل، إحداث الفعل من الله، يعني إحداث الحركة، إيجاد الحركة من الله، لكن نحو الحركة الحركة قد يمشي إلى الأمام، قد يمشي إلى الخلف، ريوس، قد يمين، قد شمال، قد يقوم بحركات بهلوانية. هذه الأنحاء المختلفة يكسبها العبد، فإذا أصل الفعل من الله، نحو الفعل من العبد. واضح ولا؟ يعني أصل التأثير من الله، كيفية التأثير، نحو التأثير من العبد. نحو التأثير هذا كسب يكتسبه العبد، فقالوا بنظرية الكسب. واضح ولا؟ التطبيق مالهم يقولون أصل الإحداث، أصل الإيجاد، يعني العلة المحدثة، العلة الموجدة الله وليس العبد. ولكن لاحظ معي أخي الكريم، لاحظ معي أخي الكريم، فرق بين وجود الفعل وبين نحو وجوده. قد يكون نحو وجوده قيام، قد يكون نحو وجوده قعود، قد يكون نحو وجوده صلاة، قد يكون نحو وجوده صوم، قد يكون نحو وجوده دعاء. فنحو الوجود، كيفية الوجود يكسبها العبد، وأما أصل الوجود من الله. واضح إن شاء الله. وأما الإمامية قالوا بالمنزلة، قالوا بالأمر بين الأمرين، يعني لا جابر، الله فقط هو اللي يفعل الفعل، ولا تفويض، البشر فقط يفعل الفعل، بل أمر بين أمرين. يعني ماذا أمر بين أمرين؟ يعني كل الأشياء الله يخلقها والإنسان يخلقها، لكن توجد بينهما طولية، بينهم ترتب، ما بينهم عرضية. تعرفون الفرق بين الطولية والعرضية؟ الأخ في عرض أخيه، لكن الولد في طول أبيه. العرضية يعني في مقابل بعض، الطولية يعني فرع بعض. هنا نقول قدرة العبد ليست في عرض قدرة الله، يعني ليست في مقابل قدرة الله، ولكن قدرة العبد في طول قدرة الله. يعني ماذا؟ يعني فرع قدرة الله، أول قدرة الله بعدين قدرة العبد. يلا لاحظ على مبنى الإمامية، يصير اللي حرك السيارة الاثنين، الله والسائق، لكن مو بنحو التشريك، يعني مو بنحو العرضية، اثنينهم في عرض بعض في مقابل بعض، لا، أصل القدرة من الله. لو ما موجود بنزين، لو ما موجود كهرباء، لو ما موجود دافع، ما تتحقق الحركة، السائق ما يقدر يحرك السيارة. فأصل الحركة من الله، واضح ولا؟ لكن التحريك يمين شمال إلى آخره من العبد. سين سؤال، ما الفرق بين مبنى الإمامية وبين مبنى الكسب للأشاعرة؟ الفرق الطولية والعرضية. الإمامية يرون الطولية وليست العرضية، يعني قدرة الإنسان فرع قدرة الله وليست في المقابل، وأما العرضية تفهم من كلمات الأشاعرة. مثال آخر، مثال آخر، يذكره السيد الخوئي رحمه الله وينقل عنه الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتيب العدل الإلهي لكتيب. يقول: لو افترضنا أن إنسان مشلول، إيده مشلولة، واخترعوا جهاز، هذا الجهاز إذا وصلوا بإيده يقدر يحرك إيده، إذا نزع الجهاز عن اليد لا يستطيع تحريك اليد. هنا إذا وضعوا الجهاز على اليد وهذا المكلف رفع إيده وسلم، أو رفع إيده وضرب واحد، هنا السلام أو الضرب يسند إلى من؟ جابوني إلى المكلف، إلى الشخص. ولكن أصل القدرة على السلام وأصل القدرة على الضرب ممن؟ من الجهاز. هنا القدرة على السلام والقدرة على الضرب في طول الجهاز، يعني فرع وجود الجهاز. لو ما موجود الجهاز ما يصير سلام ولا يصير ضرب. هذا المثال يلا على المباني الأربعة. على المبنى الأول الجبر المحض اللي يفعل الفعل الجهاز وليس الشخص. على مبنى المفوضة اللي يفعل الفعل الشخص وليس الجهاز. على مبنى الكشف يقولونها أصل الحدوث، أصل حدوث الفعل الضرب ممن؟ من الجهاز. لكن كيفية هذا الحدوث أنه سلام أو ضرب من العبد. وأما الإمامية فيقولون لا، الحدوث استند إلى الاثنين، حدوث الضرب وحدوث السلام استند إلى الاثنين، إلى الجهاز وإلى الإنسان. لكن قدرة الإنسان في طول قدرة الجهاز، فرق قدرة الجهاز. وهذا هو الفرق بين الإمامية وبين الأشاعرة. الأشاعرة يقولون المؤثر هو الجهاز فقط وليس الإنسان، يعني الموجد المحدث واحد وليس اثنان. الإمامية يقولون المحدث اثنان لكن طوليان، قدرة الإنسان في طول قدرة في طول قدرة الله عز وجل. واضح إن شاء الله. الآن راح نعمق الكسب، الآن راح نتعمق في نظرية الكسب. احنا ما أخذنا شيء إلى الآن، هذا بس إشمام، إشمام وتوضيح. نظرية الكسب، نظرية الكسب قد طرحت قبل الأشعري بقرون، موجودة عند الطائفة الضرارية وهم أصحاب ضرار ابن عمرو، ظهر أيام واصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة سنة 131 هجرية، وكانت موجودة عند الطائفة النجارية وهذا هم أصحاب الحسين بن محمد بن عبد الله النجار عند مناظرات مع النظام. النظام من كبار شيوخ المعتزلة، توفي سنة 230، إذن هذه الآراء موجودة سنة 131 هجرية، 230 هجرية قبل أبو الحسن الأشعري. لكن بما أن الأشعري وأتباع الأشعري قاموا بأدلة عقلية ونقلية لإثبات مبدأ الكسب، نسب الكسب إليهم إلى الأشاعرة. واضح إن شاء الله. الآن نبين نقطتين في الكسب، وعلى هاتين النقطتين سنتطرق إلى كلامين لعلمين من أعلام الأشاعرة. في النقطة الأولى سنأتي بكلام للإمام الباقلاني، وفي النقطة الثانية سنأتي بكلام للإمام الغزالي. يلا لاحظوا ياي النقطة الأولى، التفتوا جيدا، عندنا قدرتان، قدرة قديمة وقدرة محدثة حديثة. ما هي القدرة القديمة؟ جاوبوني. الله عز وجل. ما هي القدرة المحدثة؟ قدرة الإنسان. إذن عندنا قدرتان، قدرة قديمة وقدرة محدثة. القدرة القديمة هي الله عز وجل، القدرة المحدثة هي الإنسان. يلا لاحظي ياي، لاحظي ياي، لاحظي ياي الفهم. سين سؤال، من هو المؤثر؟ من هو الموجد؟ الجواب، الموجد والمؤثر هو القدرة القديمة. الله هو الموجد، الله هو المؤثر. واضح ولا؟ إذن القدرة الحادثة، القدرة المحدثة، ما هو دورها؟ دورها الإتيان بعناوين طارئة على هذا الوجود الحادث. مثل ماذا العنوان الطارئ؟ عنوان الصلاة، عنوان الزكاة، عنوان القيام، عنوان القعود، عنوان النوم، عنوان الوقوف. هذه عناوين تطرأ على الفعل. فالذي يوجد الفعل القدرة القديمة الله عز وجل، لكن العناوين التي تعرض على الفعل، العناوين التي تطرأ على الفعل، الخلق يوجدها، الإنسان يوجدها. إذن لاحظ معي في النقطة الأولى، النقطة الأولى توجد عندنا قدرتان، قدرة قديمة وقدرة حادثة. ما هي وظيفة القدرة القديمة؟ التأثير، الحدوث. إذن يسمونها وجود، يقولون وجود تأثيري، تأثر. ما هي وظيفة القدرة الحادثة؟ العناوين التي تطرأ على ذلك الوجود الحادث. إذن القدرة المحدثة لا تؤثر في إيجاد الأشياء، يعني لا توجب حدوث الأشياء. التأثير والإيجاد والإحداث مخصوص فقط وفقط بمن؟ بالقدرة القديمة. وهذا نقطة خلاف بين الإمامية وبين الأشاعرة. الإمامية يقولون الموجد أمران، القدرة القديمة والقدرة الحديثة. القدرة القديمة الله في أصل الوجود، أصل الإيجاد. القدرة الحادثة في كيفية هذا الوجود أيضا تؤثر. واضح ولا؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، هناك وجود تأثيري وهناك وجود مقارني. الوجود التأثيري للقدرة القديمة، القدرة القديمة تؤثر، توجد، تحدث. إذن ما هو، سؤال، ما هو نحو تعلق القدرة القديمة؟ نقول تعلق تأثيري، تعلق إيجادي، تعلق إحداثي. إذا نحو تعلق القدرة القديمة التعلق التأثيري. القدرة الحادثة، القدرة المحدثة، يقولون تعلق تقارني. يعني ماذا تعلق تقارني؟ يعني في الوقت الذي الله عز وجل يحدث الشيء مقارنة لإحداث الشيء، القدرة الحادثة تأتي بعنوان ذلك الشيء. عند إيجاد الله لذلك الشيء القدرة الحادثة تقوم بطرو ماذا؟ عنوان ذلك الشيء. إذن القدرة المحدثة لا توجد الشيء، لا تحدث الشيء، لا تؤثر في وجود الشيء. التعلق التأثيري لمن؟ للقدرة القديمة الله عز وجل. القدرة الحديثة تكون مقارنة للقدرة، مقارنة لفعل القدرة القديمة. واضح ولا؟ إذن عندنا تعلقان، تعلق تأثيري وتعلق مقارني. التعلق التأثيري للقدرة القديمة، والتعلق المقارني للقدرة الحادثة. مو بالضرورة نقبله، ناقل الكفر ليس بكافر، ها احنا بس نقرر المطلب من ناقشه، بس خلي يكون واضح. نقرأ الآن هذا المقدار، لاحظوا ما هو موقع الكسب، لماذا سمي كسب، لماذا سمي الكسب كسبا، نظرية الكسب. العبد يكسب العناوين الطارية، العبد يكسب العناوين الطارئة ولا يؤثر في وجود الأشياء. فدور العبد دور الكسب، يعني كسب العناوين لا إيجاد الأفعال. إذن نظرية الكسب تقول خالق الفعل الله، والله الإنسان جاوبوني الله، الله اللي يخلق، الإنسان ما يخلق، الله اللي يفعل، الله اللي يوجد، الله اللي يحدث. الإنسان ما يحدث، لا يوجد، لا يفعل. إذن هذا مبدأ من مبادئ الجبرية، ها نظرية الكسب تبع نظرية الجبر. لكن الفرق بينها وبين النظرية الأولى، النظرية الأولى جبر محض، يعني الله يوجد الشيء ويوجد عنوان الشيء. نظرية الجهم الله اللي يخلق الشيء والله اللي يخلق عنوان الشيء، ولا يوجد أي شيء سوى الله. لكن نظرية الكسب جبر لكن غير محض، جبر لكنه ليس محض، جبر في ماذا؟ في أصل الإيجاد وأصل التأثير وأصل الفعل وأصل الإحداث. هذا من مختصات القدرة القديمة الله عز وجل. ولكن نحو الشيء، العنوان الطارئ على الشيء، العناوين العارضة على الشيء، يكسبها البشر، يكسبها الإنسان. صارت واضحة النظرية أو لا؟ واضحة أو لا؟ نقرأ هذا المقدار، نظرية الكسب. قد انطرحت نظرية الكسب في معترك الأبحاث الكلامية قبل ظهور الشيخ الأشعري بأكثر من قرن، فهذه هي الطائفة الضرارية في الحاشية، هم أصحاب ضرار بن عمرو، وقد ظهر في أيام واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هو أصل المعتزلة، اعتزل الناس، قالوا قد اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. متوفى سنة 131 131 هجرية. قالت إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقتان، والعبد مكتسبها، يعني مكتسب أفعال العباد، يعني العبد ليس خالق هذه الأفعال، ليس موجد هذه الأفعال. إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة، والعبد ليست مخلوقة له وإنما مكتسبها، يعني يكتسب العناوين الطارئة على هذه الأفعال المخلوقة. وتبعتهم في ذلك الطائفة النجارية، فعرفهم الشهرستاني بأنهم يقولون إن الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها. هذه وشرها خلت المعتزلة يقولون بالتفويض، إذا الله يخلق الشر كيف يعاقب عليه؟ فقالوا لا، الإنسان هو اللي يخلق الخير والشر. إن الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب لها، ويثبتون تأثيرا للقدرة الحادثة. ما هو التأثير؟ الكسب. القدرة القديمة ما هو التأثير؟ الإيجاد. ما هو تأثير القدرة الحادثة؟ ماذا؟ كسب العناوين، ويسمون ذلك كسبا، يسمون تأثير القدرة الحادثة كسبا. ومع ذلك فقد اشتهرت نسبة النظرية إلى الأشاعرة وعدت من مميزات منهجهم، وما ذلك إلا لأن الشيخ الأشعري وتلامذة مدرسته قاموا بتحكيم هذه النظرية وتبيينها بالأدلة العقلية والنقلية، وقد اختلفت عبارات القوم في تفسيرها ومرجعها إلى أمرين. لاحظ الأمر الأول، الأمر الأول يريد أن يقول عندنا قدرتان، قدرة قديمة وقدرة حديثة. القدرة القديمة تقوم بالتأثير، القدرة الحديثة الحادثة تقوم بماذا؟ بالكسب. يعني عندنا تعلق تأثيري للقديمة وتعلق مقارني للحديث للحادثة. إن للقدرة المحدثة، قدرة العبد، نحو تأثير في اكتساب الفعل، لكن لا في وجوده وحدوثه. وجود الفعل ووجود وحدوث الفعل من مختصات القدرة القديمة الله عز وجل، بل في العناوين الطارئة عليه، يعني بل يكون للقدرة المحدثة نحو تأثير في العناوين الطارئة على الفعل. النقطة الثانية، ليس للقدرة المحدثة تأثير في الفعل سوى مقارنتها لتحقق الفعل من جانبه سبحانه. يعني التأثير، كل التأثير لأي قدرة؟ قديمة. فالقدرة القديمة تعلقها تعلق تأثيري، والقدرة الحديثة تعلقها تعلق مقارني. هذه تفصيل معنى المقارنة غير إذا تكلمنا نظرنا إلى كلام الغزالي، لأن الغزالي بيوضح المقارنة وسنردها إن شاء الله. الباقلاني سيتكلم عن الأمر الأول، يقول وإليك فيما يلي نصوصهم في هذا المقام. كلام القاضي الباقلاني، خلاصة كلام الباقلاني هكذا: القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد، لا تصلح للإحداث، لا تصلح للخلق. الذي يصلح للخلق القدرة القديمة، فالقدرة القديمة الله عز وجل هو الذي يخلق، هو الذي يوجد، هو الذي ينشئ، هو الذي يحدث. جيد. يقول لكن هناك وجه آخر غير الحدوث. يعني عندنا تأثيرين، يوجد تأثير إيجادي، هذا من مختصات القدرة القديمة، ويوجد تأثير عنواني، يعني يوجب كسب عنوان معين، كسب شيء طارئ على ذلك الشيء. الله عز وجل القدرة القديمة تقوم بالإيجاد، بالإحداث، بالإقدار، بالإنشاء، لكن كسب العنوان الذي يطرح على ذلك الفعل أنه قيام أو قعود، جلوس أم سجود، صلاة أم زكاة أم خمس إلى آخره، هذه العناوين إنما يكسبها العابد. إذن عذنا تعلق إيجادي وعذنا تعلق كسبي. التعلق الإيجادي هذا تعلق تأثيري، يؤثر، يوجد، يفعل، يحدث. والكسب إنما هو تعلق مقارني، كسبي، عنواني لأمور طارئة. واضح إن شاء الله. فالإمام الباقلاني يقول هكذا: أي فعل من الأفعال عذنا إحداث هذا الفعل، إيجاد هذا الفعل، إنشاء هذا الفعل، هذا من مختصات القدرة القديمة، وعذنا عنوان ينطبق على هذا الفعل، مثل عنوان الصلاة، مثل عنوان الصوم، مثل عنوان القيام، مثل عنوان القعود. هذه العناوين من مختصات القدرة الحادثة لا القدرة القديمة. وبالتالي التفت ماذا قال؟ قال: هناك أمور مختصة بالله لا يصح إسنادها إلى المخلوق، فمختصات الخالق لا يصح إسنادها إلى المخلوقين، وبعد وعدنا مختصات للمخلوقين لا يصح إسنادها إلى من؟ إلى الخالق. يقول هذه العناوين الطارئة: صام، صلى، نام، قام، سجد، هذه من مختصات المخلوقين، ومختصات المخلوقين لا يصح نسبتها إلى الخالق، كما أن مختصات الخالق أوجد أنشأ لا يصح نسبتها إلى المخلوقين. واضح إن شاء الله. وفيه التفت يا حبيبي، وفيه وقف وقف، عورت رأسنا، كسب، هذا الكسب أمر وجودي أو أمر عدمي؟ لا ثالثة في البيت، إما أمر وجودي وإما أمر عدمي. إذا أمر عدمي لا كلام لنا فيه، إذا أمر عدمي صار الكسب يعني صار مفهوم ذهني، يعني في الخارج معدوم، مفهوم موجود في الذهن. إحنا الآن في بحث العدل الإلهي ما نتكلم عن شيء معدوم خارجا موجود ذهنا. واضح ولا؟ شوف الإمامية شلون قوام. فإذا الكسب أمر عدمي هذا صار خارج بحثنا، إذا الكسب أمر وجودي نسأل من الذي أوجده؟ هل الذي أوجده الله أو العبد؟ انتون بنفسكم تقرون من جاوبكم على مبناكم مو على مبنانا، انتون تقولون الذي يؤثر ويوجد الله، انتون هكذا تقولون، كل موجود توجده القدرة القديمة، هذا مبناكم، اي شيء موجود اللي يؤثر في وجود الشيء واحد وهو القدرة القديمة. فاذا على مبناكم إذا الكسب أمر وجودي يصير الله اللي خلق الكسب، يصير الله خلق أصل القدرة والله خلق الكسب. أعيد وأكرر الجواب، لاحظ مع الجواب الفني. قالت الأشاعرة: القدرة القديمة تعلقها تأثيري، هي التي توجد الأشياء، والقدرة الحادثة لها دور في العناوين الطارئة. واضح ولا؟ الجواب: هذه العناوين الطارئة معدومة أو موجودة؟ إذا معدومة لا كلام لنا فيها، يعني في الخارج هي عدم، موجودة في الذهن لا حاجة لنا فيها. وإذا الكسب هذه العناوين الطارئة في الخارج موجودة، نقول إذن ما دام في الخارج موجودة، من الذي أوجدها؟ على مبناكم إلا أوجدها الله، إلا أوجدها القدرة القديمة، لأنكم تقولون المختص بالتأثير والإحداث هو القدرة القديمة فقط. إذن بناء على كلامكم هذا يلزم الجبر المحض، جبر محض صيرتكم. يصير القدرة القديمة خلقت أوجدت أصل الشيء وعنوان الشيء. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار كلام الإمام الباقلاني. إن للباقلاني تفسيرا لكسب الأشعري، وهو يرجع إلى الوجه الأول حيث قال. أي هو الوجه الأول؟ هذا واحد، إن للقدرة المحدثة قدرة العدل، يعني الوجه الأول من الوجوه اللي ذكرناها. الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد. يا أخي إذا ما تصلح للإيجاد يعني لا توجد العنوان، لا توجد الكسب، صار جبر محض. لكن ليست صفات الأفعال أو وجوه الأفعال واعتبارات الأفعال تقتصر على جهة الحدوث فقط. يعني عندنا جهتان، جهة الحدوث هذه مخلوقة للقدرة القديمة بعد، بل ها هنا وجوه أخرى هي وراء الحدوث. وراء الحدوث يعني ماذا؟ يعني هي غير الحدوث، دائما وراء تخليه مكانها غير. يعني ها هنا وجوه أخرى هي غير الحدوث. ما هي الوجوه الأخرى؟ العناوين الطارئة على الشيء الحادث. ثم ذكر عدة من الجهات والاعتبارات كالصلاة والصيام والقيام والقعود، وقال إن الإنسان يفرق فرقا ضروريا يعني بديهيا بين قولنا أوجد، هذا ناظر إلى أصل الفعل أصل الإيجاد، وقولنا صلى، هذا ناظر إلى كيفية الفعل الموجود، وصام وقعد وقام. وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العام، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى. يعني الشيء الخاص بالخالق وهو أصل القدرة ما يجوز نسبته إلى المخلوقين، والشيء المختص بالمخلوقين العناوين الطارئة لا يجوز نسبته إلى الخالق. ثم استنتج أن الجهات التي لا يصح إسنادها إلى الله تعالى وهي العناوين الطارئة فهي متعلقة للقدرة الحادثة ومكتسبة للإنسان، وهي التي تكون ملاك الثواب والعقاب. الثواب والعقاب على العناوين الطارئة لا على إيجاد الشيء. يلاحظ عليه أن هذه العناوين والجهات لا تخلو من صورتين: إما أن تكون من الأمور العدمية، الكسب أمر عدمي، العنوان هذا أمر عدمي، فحينئذ لا يكون للكسب واقعية خارجية، بل يكون الكسب أمرا ذهنيا اعتباريا خارجا عن إطار الفعل والتأثير. مثل مفهوم شريك الباري، شريك الباري موجود في الخارج؟ ما موجود، لكن مفهوم ذهني موجود في الذهن، لأن دائما في الذهن أمور موجودة، ما موجود أمور عدمية في الذهن، حتى مفهوم العدم مفهوم وجودي في الذهن. فكيف تؤثر القدرة الحادثة فيه مع أنه عدمي حتى يعد كسبا للعبد ويكون ملاكا للثواب والعقاب؟ وإما تكون من الأمور الوجودية، هذه العناوين والجهات عناوين الطارئة من الأمور الوجودية، فعندئذ تكون مخلوقة لله سبحانه حسب الأصل المسلم عندكم. ما هو الأصل المسلم؟ إيجاد الأشياء، التأثير في الأشياء من مختصات القدرة القديمة. لذلك حسب الأصل المسلم خلق الأفعال، يعني أن الذي يخلق الأفعال هو الله وليس الإنسان. الغزالي وتفسير الكسب يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.